بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا في درسنا السابق عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يؤصل فيه أسس الاعتقاد، وهو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد إذا ما وضع في قبره وانصرف عنه أهله وماله، والموفق من أعانه الله وسدد قوله في الإجابة عنها: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وذكرنا أن العبد لا بد أن يحقق هذه الأسس بمعرفة أدلتها والوقوف عليها عيانا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستكمل اليوم الكلام على أول أساس وقد تكلمنا عليه في الدرس السابق، وهو رضيت بالله ربا. فمن مقتضيات قول العبد رضيت بالله ربا معرفة العبد ربه وخالقه، وهو الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأمور التي ينبغي للعبد أن يسعى في تحصيلها وتعلمها والاستزادة منها معرفته بربه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة تورثه محبته لربه ورجاء ما عنده. هذه المعرفة تورثه خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى، والخوف من مخالفة أمره. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم: ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والخشية أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة. ولذلك قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان له أخوف وله أطلب. ومن لم يعرف ربه ولم يقدره حق قدره ضل الطريق. وعلى قدر جهلك بربك على قدر ما يحصل لك من الضلال والبعد عن الهداية. ولذلك إخواني الأفاضل، لما أمر الله عز وجل بعبادته وحذر من الشرك وسوء عاقبته، بيّن أن من أشرك بالله فإنه في حقيقة أمره لم يعرف هذا الرب الذي صرف العبادة عنه ولم يقدر له قدره. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن كانت هذه صفته وهذه قدرته وهذه عظمته فهو الأولى بأن تصرف له العبادة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا الوصف يثير في قلبك الرهبة والتعظيم لهذا الرب سبحانه وتعالى. فلا يليق بعاقل أن يصرف العبادة لحجر أو شجر أو قبر أو وثن أو نحو ذلك. كذلك لما بين الله عز وجل ضعف هذه الآلهة التي اتخذت معبودة مع الله أو من دون الله ضرب لذلك مثلا فقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالذي يشكك في قدرة الله عز وجل على الخلق وفي قدرة الله على إعادة الخلق بعد موتهم ما عرف ربه ولا عرف قدرة ربه سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل ضعف هذه الآلهة بهذا المثل: إن الذين تدعون من دون الله أيما كانوا ملكا مقربا أو رسولا مرسلا أو وليا صالحا لن يخلقوا ذبابا، والذباب من أصغر الكائنات، ولو اجتمعوا عليه، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا ذبابه لن يستطيعوا، بل ما هو أعجز من ذلك، إن يسلبهم الذباب شيئا ولو كان بمقدار الذرة لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. كذلك لما رد الله سبحانه وتعالى على من جحد رسالة رسله بيّن أن هذا الجحد مبني على عدم معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى ونسبوا إليه ما لا يليق به. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكل من انحرف عن الحق الذي جاء به الوحي فإنه بسبب جهله بربه وعدم معرفته به. وهذا الأمر ينطبق حتى على الملاحدة في هذا الزمان الذين يدعون أن العلم المعاصر والعلم التجريبي وميكانيكا الكم تعجز عن إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى أو عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره ولا عرفوا الله سبحانه وتعالى ولا عرفوا قدرته، ولذلك ظلوا وانحرفوا هذا الانحراف الكبير. فإن قال قائل: كيف يعرف العبد ربه؟ الجواب: أولا، العبد يعرف ربه بفطرته السليمة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن كثير: فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإن الله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. وقال الله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء في الحديث عند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهنا اعتراض قد يريده البعض، وهو يقولون: ألم يقل الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟ فالله قد أثبت جهل العبد وأن المعرفة تتحصل له بعد ذلك بالاكتساب. فالجواب: ليس المراد هنا بالفطرة وأنها دليل على معرفة العبد ربه أنه حين يخرج العبد من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض والمؤثر. والواقع يشهد بأن هذه المعرفة لدى العبد تظهر عند الشدائد، فيجد العبد اضطرارا داخليا للتوجه إلى خالقه وربه سبحانه وتعالى. هذا فرعون دعا الألوهية، دعا الربوبية ودعا الناس إلى عبادته، لما أوشك على الغرق ماذا قال؟ وقد ذكر الله عز وجل قصته، قال: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وأخبر الله عن المشركين وهم في البحر وقد أوشكوا على الهلاك، وكيف أنهم لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. الفطرة تدعوهم إلى ذلك، شيء في داخلهم يدعوهم إلى النظر إلى السماء والعلو وسؤال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لكن أساس الفطرة تعرف ربها. إذن الفطرة السليمة تعرف الله سبحانه وتعالى وترضى به ربا، لكن يوجد مشوشات ومعارضات وأمور مؤثرة على سلامة هذه الفطرة تجعلها تنحرف عن ما خلقت له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الأمر الأول ليعرف العبد به ربه فطرته السليمة. ثانيا، يعرف العبد ربه بالنظر في وحيه وكتابه وتشريعه الذي أنزله. الإنسان الذي عنده صدق إرادة لمعرفة الله سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن والله يتأثر. وأعظم ما جاء به الرسل تعريف العباد بربهم وبمعبودهم وطريقة التقرب إليه سبحانه وتعالى. رب العالمين حث عباده على تلاوة الكتاب وعلى تدبر الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهنا كلام لابن القيم رحمه الله تعالى يبين فيه أثر هذا التدبر على العبد في معرفته لربه، يحسن ذكره وتأمله وإن كان فيه شيء من الطول. يقول رحمه الله تعالى: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها. ثم قال: وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أمور أخرى: ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصل إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. ثم ذكر كلاما يعني جميلا في هذا الباب، ثم قال في آخره: فلا تزال معانيه عن القرآن تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. ثم في النهاية قال: فبالجملة فهو أعظم الكنوز طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. انتهى كلامه باختصار. فمن أراد أن يعرف ربه لكي يرضى به ربا ويحقق المعرفة وتقوى علامة الرضا بالله سبحانه وتعالى، فعليه أن إذا قرأ القرآن أن يتدبره وأن يعرف معاني هذه الآيات. جاء في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحد، حتى انقضت السورة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. وسورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، فيها صفة الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي هذه الآيات. لما يقول الله عز وجل وهو يخبر عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نتأمل سورة واحدة من القرآن الكريم وهي من السبع الطوال، سورة الأنعام. وأنا اخترتها بالذات هذه السورة لأنها سورة مكية، واستمعت إليها منذ قريب وأنا في الطريق، وهنا أحث إخواني على استغلال فترة الفراغ وفترة الطريق بالذات لمن كان يعني يسافر المسافات الطويلة، أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ويستمع إلى كلام الله عز وجل، لا ليستلذ بالصوت فقط، وإنما لأجل أن يتمعن ويتدبر في هذه الآيات، وأن لا ينشغل بوسائل التواصل الاجتماعي في الطريق ولا بغيره من الأمور، وإنما ينشغل بهذا الكلام، والله فيه فائدة عظيمة. فآثرت أن أذكر بعض الآيات التي فيها تعريف العبد بربه، وهذه الآيات تجعل في قلبك الهيبة والتوقير والتعظيم لهذا الرب سبحانه وتعالى المعبود. يقول الله عز وجل في أولها، وأنا لن آتي عليها كلها ولكن على بعض الآيات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآيات تبين عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم الجهر ويعلم ما يعمله العباد ويفعلونه وما يسرونه. وقال سبحانه وتعالى كذلك: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ثم قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ومن الآيات التي تعرف العبد ربه سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا وصف للرحمن سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الآيات وغيرها في هذه السورة لما يقرأها العبد يعرف العبد أفعال الله سبحانه وتعالى، يتعرف إلى الله عز وجل بأفعاله وبقدرته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأن تتأمل هذه السماء تتذكر هذه الآية وتعلم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. رغم كل ذلك وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآيات إخوان الأفاضل وغيرها بس في سورة واحدة ذكرتها لكم من سورة الأنعام يقرأها العبد فيعرف ربه يعرف صفاته وأسماءه يتعرف على أفعاله. هذه تعطيك في قلبك الرهبة والتعظيم لهذا الرب سبحانه وتعالى. فلما تقول رضيت بالله ربا تعلم من هذا الرب الذي رضيت به والذي تعبده وتتقرب إليه. وهذا يورث في قلبك المحبة والخوف والرجاء والخشية له سبحانه وتعالى. كذلك يتعرف العبد على ربه إذا قرأ الكتاب ونظر في السنة والكتاب والسنة من الوحي يتعرف إلى ربه بالنظر في أسمائه وصفاته. فإن لله عز وجل أسماء وصفات وهذه الأسماء وهذه الصفات لها معاني ولها أثرها على عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. هذا ذكر في الكافية الشافية. فمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى مقتضية لآثارها من العبودية. وهذا تحقيق لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم على أن نستكمل الكلام على معرفة أسماء الله الحسنى وأثرها على عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. ونتكلم كذلك على بعض مقتضيات قولك رضيت بالله ربا. أسأل الله العظيم رب العالمين العظيم ينفعني وياكم بما سمعنا. وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.